الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور وكسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق 60 صاعا، كل صاع 5 أرطال، 5 أرطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل بغداد أقوال، أظهرها أنه 100 درهم و28 درهما، و4 أسباع رطل بالبغدادي و4 أسباع درهم. وقيل 128 بلا أسباع، وقيل 130. فالأوسق الخمسة 1600 رطل بالبغدادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل في الزكوات ما ورد في الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في البضاعة والمال الذي كان معروفا دون التنزيل، وبدأ بالصاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة أخرجها الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة، الوزن لمكة. ودعا الله تعالى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله بالبركة في الكيل، فالبركة كلها في الكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق حولت مع مضي الزمن إما إلى وزن وهو يخص زكاة الفضة، وكانت الفضة شائعة عندهم أكثر من الذهب، وإما بالكيل وهو الكيلوغرام المعروف هذه الأيام. الأصل في الكيل الحمل، حمل الدابة. قال الإمام الخطابي: الوسق تمام حمل الدواب، تمام حمل الدواب بالنقالة، وهو 60 صاعا. الدابة التي تنقل البضاعة تستوعب 60 صاع، فالوسق 60 صاع. وليس فيما دون خمسة أوسق أي 300 صاع. كيف استقر الأمر على هذا الحال؟ بعمليات مر بها الخلفاء وجمع العلماء وتكلموا في هذا الأمر، والأبطال الرطل الشامي والرطل البغدادي، وزن الرطل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولما وقع خلافه في زكاة الشيء الذي يوزن بخلاف الشيء الذي يعد، الشيء الذي يعد كالدواء كالغنم والبقر والإبل، فهذا لا خلاف فيه، العدد واضح. ولذا يأتي كلام الشارح بعد قليل في موضوع هل الواجب تقدير أم التحديد. فإذا وقعنا في شك بسبب نقل هذه الموازين والمعايير إلى المتعارف عليه اليوم بالوزن، فحينئذ نحن مضطرون أن نقول المراد ليس تحديد وإنما التقريب، لأن الأصل في الفروج والأصل في العبادات بما فيها الزكاة الاحتياط. وبناء على أن الأصل في العبادات الاختيار، فإذا وقعنا في شك كاختلاف المعايير هذه في قلبها إلى الأوزان، فحينئذ نحتاط كما قال أهل العلم. فالوسط هو الحمل، فكل ما جمع وضم فيسمى عند العرب وسقا، ومنه قول الله تعالى والليل وما وسق، والليل وما يجمع. فالأصل في الوسط قال الشارح إما بفتح الواو وهو المشهور الوسق، وإما بكسرها الوسق، فالواو تحتمل الفتح تحتمل الكسر، والمشهور الفتح وهو الوسق. فالأصل فيه إنما هو كما قلنا طم، وهذا الضم قدر بمقادير، وهذه المقادير تكون صاع، وتكون في الوزن بالدراهم، فليس دون 5 أونصق زكاة صدقة، المراد بالصدقة الزكاة، وليس فيما دون أي أقل من 5، كما قال الإمام البخاري فيما بيناه وشرحناه. فالوزن استقر الأرض على 595 غرام فضة، والوزن استقر الأرض على 646.92% من الكيلو، يعني قرابة 647 كيلو غرام. فهذا فيما يخص المزروعات من البر والتمر، كما ورد في الحديث في بعض روايات الحديث. فالتمر والحبوب إذا بلغت 647 كيلو إلى قليل فتجب فيها الزكاة، والفضة إذا بلغت كما قلنا 595 غرام ففيها. الآن ما في فضة ولا في ذهب، الآن في ما يقابل الفضة وما معه هذه القيمة على تفصيل ذكرناه في القسط الأول، وسنعيده بعد قليل بمناسبة تأتي بإذن الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟
انتبه، قال بالأرطال وكذلك بالغرامات. هل هذا التقدير يعني مثلا من كان معه 595 غرام فكان معه 594 غرام، من كان عنده 647 كان عنده 645 كيلو غرام، نقص 2 كيلو. الغنم، نصاب الغنم كم فيما تعلمنا في الدرس الماضي؟ 40 إلى 120 شاة. من عنده 39 هذا تقدير ليس تحديد، من عنده 39 رأس غنم معرفة، الذي حده الشرع بالعدد فهذا تقدير، وهذا التقدير له اعتبار. وأما إن حده بشيء وهذا الشيء أصبح عندنا عبر تحويل عبر وساط كما ذكر الرطل البغدادي باختلاف الرطل البغدادي، فليس لنا إلا أن نقول بالتحديد مع الاحتياط قدر الاستطاعة. نسمع كلام أو جواب الإمام النووي: هل التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟
بعد إذنكم أحسن الله عليكم.
نسمع.
إخواني باص مدرسي يغلق على الناس 70,065/97 باص مدرسي. قال رحمه الله تعالى: فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة.
قال التقريب والعبرة باليسير، واليسير ما لا يتشاح فيه في العالم. وهذا تعريب وهذا ضابط المالكية. اليسير قال ما لا يتشاح فيه في العالم، فالمقدار الذي تختلف فيه المكاييل أو الموازين إن كانت يسيرة فلا حرج. وأرفع ما ورد في ذلك فيما وقفت عليه كلام لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه قال إن نصاب الدراهم إن نقص 3 دراهم ونصاب الذهب إن نقص 1/3 دينار فلم تسقط الزكاة. الذهب كم؟ 20 دينار، إذا نقص 1/3 دينار مش 1/3 المبلغ، 1/3 دينار. والدراهم كما قلنا 200 درهم، فإذا نقص من 200 درهم 3 دراهم. يقول عمر بن عبد العزيز، وكان من الأئمة الكبار ومن العلماء ومن زهاد، وكان يستلم الزكاة وسمى للمسلمين للسعاة الذين يقبضون الزكاة، فقال لهم إذا كان هذا النقص يسير لا يتشاح فيه قليل فحينئذ تجب الزكاة وإن نقص قليلا. وهذا هو مستند من قال أن الأمر تقريب، إذا اختلف أصحاب الشافعية على وجهين. قال الإمام النووي أصحهما تقريب، فإن نقص من ذلك يسيرا وجبت الزكاة. قال الثاني تحديد، فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجب الزكاة. ما الذي هذا التحديد؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فعند الإمام أبي حنيفة لو نقص مقدار يسيرا وليست له قيمة واعتبار في أعراف الناس يوجب الزكاة، فلا فرق عند الإمام أبي حنيفة بين الأمرين، بين العدد الشياء في زكاة الإنعام وبين المقادير في زكاة المال وزكاة الزروع. لا، الزكاة الزروع الإمام أبي حنيفة خلاف بينه وبين صاحبيه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن حسن الشيباني. وإذا اجتمع أبو يوسف ومحمد بن الحسن على قول وخالف قول الإمام أبي حنيفة يسمى عندهم ظاهر الرواية، وظاهر الرواية هي المذهب عند الحنفية. المذهب عندهم ظاهر الرواية، وظاهر الرواية إذا اتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن على قول وإن خالف هذا القول قول الإمام أبي حنيفة فالقول فالمذهب هو ظاهر الرواية. نسمع.
قال رحمه الله والثاني تحديد، فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجب الزكاة. وفي هذا الحديث فائدتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، والثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين.
إذن حقيقة قال فائدتان وأنا أقول 3 فوائد، وعندي أن الفائدة الثالثة التي أهملها الإمام النووي رحمه الله تعالى هي أغلب الفوائد الثلاثة. الفائدة الثالثة أبدأ بها ثم أرجع الفائدتين. الفائدة الثالثة أن أصل الزكاة عروض التجارة 5 أوساق، فما كان عنده 5 أوساق كان الناس يتبايعون بالحمل بالأحمال، فهذا دلالة على أن العبرة بالحمل ما كان فيه وصل 5 أوساق فتجب فيه الزكاة. هذا إشارة إلى أن الأصل في الزكاة كما قال الخطابي حمل هذه الناقة، حمل هذه الدابة التي تنقل للبضاعة، حمل الدواب الأصل في الزكاة. فالأصل في الزكاة عند زمن الأصحاب الأصل في الزكاة الشمال ولا أنعام، أصل في الزكاة تجارة، زكاة التجارة حمل الدابة، حمل الدابة الذي يبلغ 5 أوساق. فقوله ليس في مدون 5 أوساق، كل من ملك 5 أوساق وكان هذا المال نام وكان صاحبه يريد أن يتاجر فيه، فالزكاة واجبة في شوال. وزكاة الخمسة أوساط تقابل زكاة 200 درهم، تقابل زكاة 20 مثقال، 20 دينار ذهب. وقلنا أن المثقال يعني يوزن 85 غرام ذهب خالص، 97 أو 91 على خلاف في الغرامات التي يعني هي شائعة في الذهب، غرام يسمى 91. فهذا الخلاف جعلنا نوجه التحديد خلاف العدد الذي هو التقريب. فالعدد تجب الزكاة فيه وإن قبل قليلا لا تجب الزكاة فيه. الأصل في ذمم الناس أنها غير مشغولة إلا إن ورد نص فيها، فإن وقع في ورد النص ووقع خلاف فحينئذ نرجح المرول الاحتياط، نرجح الاحتياط. ولذا ستأتينا مسألة ذكرنا فيها قولا ونعيده بعد قليل، إذا اختلفت قيمة 200 درهم مع قيمة 85 غرام ذهب كما هو الحال اليوم، قديما كان الحال واحدا، عروض تجارة ملء دابة، حمل دابة، خمسة أوسط زرع، 200 درهم، 85 غرام ذهب، واحد قيمة واحدة. الآن اختلفت القيم، لأن 200 درهم مبلغ يسير بالنسبة إلى 85 غرام ذهب خالص، فماذا نختار؟ ماذا نرجح؟ هذا الذي يأتينا بعد قليل. نسمع. نأتي للفائدة. الفائدة الأولى اللي ذكرناها تدل على أن أصل الزكاة التجارة، لأن الناس كانوا يتبايعون بهذه الأحمال وبهذه الأشياء. نأتي الآن إلى كلام النووي رحمه الله.
شيخنا أعتذر منكم لكن سيارة أخرى. إخواني للضرورة، سيارة فورد لون سكني 70,065 على 97، سيارة فورد لون سكني. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة.
أثق. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث فائدتان وجود الزكاة في هذه المحدودة الخمسة فما بعد لا أوقص فيها على الراجح، لا وقص فيها، الوقص في الأنعام، الوقص في الأنعام يعني الوقص 40 من الشهر، من عنده 120 شهر، من عنده 121 شتين شتاء، من عنده 121 إلى 200 شتين، من 201 إلى 300 رشية، من 301 إلى 400 رشية، من 401 إلى 500 5 شياء، من 501 إلى 600 6 شياء، من 601 إلى 700 7 شياء، كل 100 شهر، كل 100 شهر. هذا هو الوقت. ما زاد يعني ما كان من لم يبلغ 121 ما بين النصابين يسمى وقصا، الغنم والبقر والإبل، سيأتينا بعد قليل تفصيل في الإبل، فيه وقف. الآن زكاة النقد العين، زكاة الزرع الراجح على خلاف يأتينا عند النوم، لا يوجد فيها وقف، لا يوجد فيها وقف. يعني شو عندك مال تضرب 2.5% وخلاص، ما عندك مبلغ معين فيه كذا ثم لما يصل إلى كذا فيه كذا، لما يصل إلى كذا فيه كذا، أو الوزن في المزروعات في زكاة الحبوب، في عندنا وزن 5 أوسط، ما بعد 5 أوسط لا يوجد أوقاف، لا يوجد أوقاف، يوجد إما عشر وإما 1/20. فالزكاة ثابتة إما بالعشر 1/20، وزكاة المال ثابتة الفضة والذهب 2.5 ربع العشر كما ثبت في البخاري، 2.5 زكاتها، ولا يوجد أوقاف، بخلاف زكاة الأنعام، فالأنعام فيها القصر، والأرض الآخر من لم يملك النفار فلا زكاة. الأصل الذمة أنها غير مشغولة، والشرع أشغل هذه الذمة إذ ملك الإنسان نصابا معينا وستقين أنصب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى فيه أبو بكر أنفا في كتاب كتبه إليه لما ذهب إلى اليمن، وهذا الكتاب أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله باب زكاة الغنم، وفيه زكاة الغنم وزكاة الإبل. لم يثبت شيء في الصحيحين حول زكاة البقر، ولكن وردت أحاديث كثيرة في زكاة البقر خارج الصحيحين. وأما ما في الصحيحين، صحيح البخاري في زكاة الغنم وزكاة الإبل في صحيح مسلم وصحيح البخاري، ويأتينا ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الشارح: ولا خلاف بين المسلمين في هاتين، ما في خلاف من المحدودات، لكن في خلاف في طريقة الزكاة، هل أوقاف أم غير أوقاف، كيلوات وغرامات، منهم من يقول في أوقاف، لكن قول الشارح قول قال به بعضهم سابقا وانتهى، بخلاف زكاة الأنعام، إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. النبي يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أبو حنيفة يقول هذا عام وعموم، وهذا خاص. أرجو أن تكونوا معي. إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده ورد شيء قطعي عام، وورد ما يخصصه في الظن ليس في القطع، فإن الظن لا يقوى على تخصيص القطع. هذه القاعدة تعرفونها وتمثلنا عليها كثيرا، مثلنا عليها في موطنين أذكرهما الآن قديما. الموطن الأول قراءة الفاتحة، إيش قراءة الفاتحة؟ ما هو حكم قراءة الفاتحة عند الإمام أبي حنيفة؟ ليس ركنا إنما واجب. كيف أنها واجب؟ من لم يقرأها يأثم وصلاته صحيحة، لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، فأي شيء قرأت من القرآن صار صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث محمود بن لبيد، حديث عباد بن الصامت وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. شو يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن؟ قول الجماهير وهو الصواب، أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلاته باطلة. النبي يقول لا صلاة، الإمام أبو حنيفة يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالقرآن. هذا حديث في الصحيحين، أبو حنيفة يقول صحيح، لكن من صلى ولم يقرأ وعمل بالعموم، العموم القطعي، ما هو القطعي؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الأحاد لا يقوى على تخصيص العام، الأحاد الظني لا يقوى على تخصيص العام القطعي. طيب شو النتيجة؟ نتيجة من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب يأثم ولكن صلاته صحيحة. حكم قراءة الفاتحة ليست ركنا، وإنما ليست فرضا، وإنما يواجب، يا واجب. ما من حافظ بن حجر لما تعرض لهذا القول في فتح الباري قال كلاما حسنا، قال واعجب واعجب، من يصلي ركعتين تجزئ على مذهبه ولكنه يأثم ويترك الفاتحة. تترك الفاتحة ليش إذا وأنت على مذهبك تأثم؟ على مذهب التأثم. داقرة مسألة هي كذا الدين، يعني بدي أصلي ركعتين وأثم، بس أقول لك صلاتي صحيحة وأنا أثم. فعند أبو حنيفة ما في شيء اسمه حرام في الظن، حرام في القطع. إذا الآن افهموا، الله يوفقنا وإياكم ويجيبنا وإياكم فهما وعلما، لما تسأل فقيه حنفي عن حكم الدخان ما أقول لك حرام، لأنه الحرام عنده يثبت باليقين، والدخان ما في يقين، ما في دخان جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لك مكروه كراهة تحريمية. يعني شو مكروه كراهة تحريمية؟ قال مكروه كراهة تحريمية يأثم الذي يشرب الدخان، لكن من أحله لا يكفر، من أحل الحرام يكفر، من أحل الحرام يكفر. ومنه جمع بين الصلاتين، أبو حنيفة يستدل بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، موقوتا المنجمة، كتاب منجم خمس صلوات خمس أوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الصحيحين. فقال القطعي في القرآن لا يقوى أن يخصصه الأحد الصحيح الظن. أنا أعجب وعجبي لا ينتهي من طالب العلم لما تسأل عن ركن قراءة الفاتحة يقول لك ركن، ولما تسأل عن الجمع بين الصلاتين يقول لك غير مشروع. أصوله معوجة، أصوله أحيانا بعض فتاوى من بعض طلبة العلم، تسمع لبعض طلبة العلم تسأل بعض، تسمع بعض الفتاوى تقول هذا يعني ما يتكلم بأصول، هذا مدبلج، سائر فتوى منهم بيقولها وصفة فورمونا بيقولها، فتوى ثابتة بيقولها، مش فاهم شو بيقول، مش ما يتكلم بأصول. يعني الذي يمنع الجمع ويبطل صلاة بدل ما يقرأ الفاتحة هذا ما بيفهم، ما له أصل، يعني كلامه متناقض، مرة يأخذ من الأصل هذا ومرة من الأصل هذا إلى آخره، كلام طويل. فالآن الإمام أبو حنيفة، طب النبي يقول صلى الله عليه وسلم قل ليس فيما دون خمسة أو صدقة، يقول لا لا، الله يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا ما حدد، قال هذا عام وهذا عام قطعي، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال هذا عام قطعي وهذا العام القطعي. لا يقوى الحديث الذي معنا الذي أخرجه البخاري ومسلم، لا يقوى أن يخصص هذا العموم. هذا الأصل أغار الإمام الذهبي، الإمام النووي، أصل غير مقبول، هذا الأصل أغار الإمام النووي. اسمع ماذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثير، وعند أبو حنيفة كله في العشر، ما في عشر واحد على عشرين، ده أبو حنيفة هو الإمام أبو حنيفة ليس المذهب، الإمام أبو حنيفة عنده كل العشر لعموم الآية. طيب قال إلا أشياء الحشيش والحطب والقصب الفارسي والأشياء التي لا يقتات منها فهذه لا زكاة فيها، وما عدا ذلك على العموم كل شيء استفاد منه فهذا فيه زكاة وفيه زكاة العشر. الإمام النووي رحمه الله قال وهذا مذهب منابل لصرائح الأحاديث الصحيحة، منابل صرائح الصحيحة، هذا قول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا، شوف كلام الإمام النووي مثل هذا الكلام. الإمام النووي جعل الحنفية مسلم ما مني بشروط كثيرة، بعض علماء الهنود متعصبين الحنفية ألف شرحا على مسلم على صحيح مسلم سماه فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، شبير العثمان، ليش ألفه؟ قال لأصرف الطلبة عن كلام الإمام النووي فلا يقرؤون إلا كلام أئمتنا، هذا كلام بأبينا. الإمام النووي رحمه الله لما يقول بعد قول الإمام أبي حنيفة يقول وهذا مذهب باطل، ليش باطل؟ قال منابل لصرائح الأحاديث النبوية، لصرائح الأحاديث النبوية، العيني وهو من هو؟ العيني القرن التاسع، العيني الصديق اللدود الحافظ بن حجر، صديق لدود. اختلف أهل العلم من الذي نقل من من. انظر للعيني كتاب معروف عندكم، شرح البخاري، ما اسمه؟ اسم شرح العيني ايش؟ عمدة القارئ. مين نقل من آخر؟ اقرأ عمدة القارئ وانظر فتح الباب، تجد تشابه كبير. إلا لما يأتي المذهب المسائل الفقهية فالعين يمدح ويميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وابن حجر ينصر مذهب الشافعية، وغالبا كلام ابن حجر مستقيم وعنده انصاف أكثر من العين. وحير العلماء من الذي نقل من من؟ الشروح التي استمد منها العيني والتي استمد منها ابن حجر لمشايخ درس ابن حجر عليهما ودرس العين عليهما. فتح الباري إخواني ليس تصنيفا لابن حجر فقط، فتح الباري جمع شروح التي قبله، شرح عدد من السابقين، ابن الملقن والبلقيني ومغلطاي ومجموعة من أهل العلم من مشايخ الاثنين، فقالوا تشابهت العبارات لأنهم أخذوا من مشايخ، يعني من نفس المشايخ. وسمعت بعض أهل العلم المعاصرين يذكروا نكتة دقيقة، يقول أخت ابن حجر وأخت العيني زوجات العين، زوجة ابن حجر وزوجة العيني أخوات، كانوا عدايل. زوجة ابن حجر وزوجة العيني كانوا عدايل خوات، فكانت زوجة ابن حجر تطلع العينية من خلال أختها على شرحه. كانت أخت زوجة ابن حجر أنس وأنس تطلع أختها زوجة العيني على هذا الشرح، قال ولذا وقع النقل. والكلام يعني يقبل الأخ والرب. العيني في العمدة يقول عن عبارة النووي، هذا مذهب باطل منابذ لصراح الحديث الصحيحة، نقد العبارة فقال العيني في العمدة هذه عبارة سمجة فلا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علما وفضلا وزهدا وقربا إلى الصحابة والتابعين. عبارة قال عبارة سميجة، تأدب يا عيني مع النووي أيضا، تأدب معه أيضا، يعني بقية المسألة تنتهي فتنتهي المسألة على هذا الحال. لكن الإمام النووي أصابته غيرة على الحديث، وليس لا يريد أن يطعن في الإمام، وإنما طعن في قول الإمام. فرق بين أن تطعن في القائل وبين أن تطعن في القول. وأنا أنصح دائما إخواني طلبة العلم إن سمعوا باطلا أو قالوا باطلا وجهوا النقد إلى القول واتركوا القائل. اليوم في كثير من قضايا بين المحاكم بشأن الواقف والردود الإخوة على بعضهم بعضا، أو ردود الإخوة على بعض المخالفين، لأن الرد يتجه إلى القائل ولا يتجه إلى المقول. الصواب في الرد أن ترد على من؟ أن ترد على القول. القول رد ما شئت، قل ما شئت، تكلم ما شئت، ما أحد يحاسبك. بس الانتقاص القائل يولد مشاكل. ولا نحب من يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحبه شخصا، لا نحب. كيف نحب الناس؟ المعيار الحب وعقد سلطان الولاء والبراء والقبض والبخل على تعظيم الشر. من عظم قال الله قال رسوله عظمناه، والله يعظمه، والله يضع له مقام له منزل عظيمة في النفوس. ومن لم يفعل والله الذي لا إله إلا هو لا يعظم أحد. وما زلنا للآن نسمع بجهم بن صفوان وابن أبي دؤاد المعتزلي ونحقرهم ولا نحبهم ولا نترحم عليهم، ونسمع بالأئمة الكبار الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأئمة الحديث البخاري ومسلم من السابقين والمعاصرين، مثل مشايخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، نحبهم ونرجو الله أن يحشرنا معهم، لأننا نحب الحق ونحب قال الله قال رسوله قال الصحابة، والله تعالى. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أجمعوا على أن في 20 مثقالا من الذهب زكاة.
20 مثقال 20 دينار 20 هذه كلها نصاب زكاة 85 غرام. نعم.
قال: إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من 40 مثقالا.
بدل 20 مثقال قالوا 40، صواب 20، وهذا هو المروي عن الأوزاعي وهذا هو المروي عن الزهري أيضا، فأن نحمل المروي عنهم فيما وافقه قول الكافة والأصل. نسمع.
قال: والأشهر عنهما الوجوب في 20 كما قاله الجمهور.
فكيف إذا كان المشهور من قولهما هو الموافق؟ فإذا ما ننقل عنهما من أن النصاب 40 لا 20، نصاب 40 لا 20 لا يعتبر، هذا خلاف لا يعتد به. إذن أجمع أهل العلم على أن نصاب الزكاة 20 مثقال 85 غرام ذهب خالص. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته 200 درهم وإن كان دون 20 مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة في 20 حتى تكون قيمتها 200 درهم.
طبعا مسألة متصورة في زمنهم ومحتملة، وفي زمننا غير متصورة ولا محتملة، ولكن نستفيد منها أصلا مهما، وهو أن 200 درهم كانت أنقص مش أزود، أنقص من 85 غرام كما هو الواقع بيننا، بمعنى أن من ملك تجارة ذهبا للتجارة وفضة للتجارة زكاتهما واحدة والنصاب واحد، لأن أصبح النصاب بالدينار والدرهم. من ملك مالا يصل 200 درهم ولكنه لا يصل إلى 85 غرام ذهب، وقع الخلاف بين ذلك. فالإمام أبو حنيفة يرى الوجوب، وقلت لكم إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين، أنصر مصلحة المسكين في كل مسألة تسألها، وقل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا في مسألة زكاة الصبي ومسألة زكاة المجنون، فأبو حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي ولا في مال المجنون، استثنى هاتين المسألتين، وقل ورجح مذهب مصلحة المسكين، وقل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، تصل. الجماهير من أهل العلم يقولون العبرة بالذي تقوم به الأموال وما هو شائع وذائع وقائم على أنه يقوم الأموال. اليوم ما تقوم الأموال بالفضة، بنوك المركزية الآن ما عندها فضة، يعتمدون الذهب لا يعتمدون الفضة، فالمقوم الذي شاع وذاع والذي هو معتبر ومعتد به الفضة دون الذهب، ولذا الجماهير يجعلون نصاب الزكاة محصور فيما هو يقابل قيمة 85 غرام ذهب وليس في من عنده فضة. وقلنا زكاة الفضة في الدرس الماضي قلنا كم تكون زكاة الفضة؟ قرابة 200 دينار 250 دينار، ليس 280 دينار على الموجود اليوم، يعني قالوا زكاة الفضة 48 قرش غرام الفضة 48 قرش النصاب كم؟ 595 فضة 200 درهم، 595 غرام، 595 غرام ضرب 48 قرش بيطلع قرابة 250 دينار، 246 دينار بالحدود. أما زكاة الذهب 85 غرام ذهب خالص، فال 85 غرام ذهب خالص ضرب كم الآن غرام الذهب العيار 24، قد يصل الأربعينات وزيادة، أكثر من 45 دينار، 45 × 85 مبلغ كبير بالنسبة إلى زكاة الفضة. أبو حنيفة يقول لا قدر، والجماهير يقولون العبرة بالشائع والدائع والذي تقوم به الأشياء، فقيمة الذهب والفضة من أجل تقويم الأشياء، فسقطت الفضة في التقويم فلم يبقى إلا الذهب، فبالتالي العبرة بوجوب الزكاة بالذهب لا بالفضة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر.
إذا الحب والتمر الآن تركنا مع الزكاة المال، جينا لزكاة الزروع والتجارة. زكاة الزروع والتجارة فيها أوقات ولا ما فيها أوقات؟ نسمع.
قال: وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على 5 أوسق بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها.
أصلاً أحسن من الحب والثمر والحب والتمر بحسن. وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر، ذكرنا أن الثمر صحفها من؟ عبد الرزاق. وذكرنا من رواها على الجادة، فالصواب أن يقال أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في الذهب والفضة، فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص، وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما.
إذا زكاة فضة، زكاة ذهب، زكاة الحرب والتمر، هذه لا وقص فيها، 1/10 مما بعد أن تبلغ النصاب، إما 10 1/10 أو إما 1/20 على التفصيل الذي سيأتي في كلام الشارح بعد قليل، لا وقص فيها. وكذلك المال لا وقص فيه، وهذا هو الراجح، لا وقص فيه. نسمع.
قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما.
يعني أبو حنيفة يقول عنده 200 عنده زكاة، طيب 210 قلنا في زكاة، زكاة ال 200، 220 زكاة ال 200، 230 زكاة ال 200، 240 قال في شيء جديد مثل زكاة الأنعام، فعنده 200 زكاة، 240 زكاة، الدينار 10 دراهم، 40 درهم تساوي 4 دنانير، 40 درهم تساوي 4 دنانير، فعنده 204 دنانير على الزكاة، 200 أو 240 أو ما يعادلها 200، ما يعادل 40 هي 4 دنانير. نسمع.
قال: ولا فيما زاد على 20 دينارا حتى يبلغ 4 دنانير، فإذا زادت ففي كل 40 درهما درهم.
صارت المسألة كالغنم أو قاف، وهذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نسمع.
قال: وفي كل 4 دنانير درهم، فجعل لها وقصا كالماشية.
طبعا استدل فيها على حديث، والحديث ضعيف، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن برقم 1573 من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، وهو الأعور مني من كيس هذه، حارث بن عبد الله هو الأعور، حارث الأعور، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الحديث وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، 20 مثقال وما زاد في حساب، في وقف. هذا الحديث روي مرفوعا وهو موقوفا، رواه جمع عن عاصم بن ضمرة وأوقفوه على علي، والذي رفعه إنما هو حارث العور، والعاصم بن ضمرة ثقة والحارث بن عبد الله الأعور كذاب، فلم يصح رفع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المال الحديث الذي فيه ما يدل على زكاته بالوقص لم يثبت ولم يصح، لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: في الرقة ربع العشر.
الرقة شيء في الفضة، ربع العشر إلى نصف المئة. والحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 1454. البخاري في ما في القصر في زكاة المال، زكاة المال في الرقة، في الرقة كالذهب، فضة، فضة كالذهب، نصاب الزكاة ربع العشر. من أين أخذت 2.5%؟ من ربع العشر. 2.5 مأخوذة من ربع العشر. الطالب علم، قلت لنا الزكاة ربع العشر 2.5%، من 2.5%؟ قل لا، النص ما فيه 2.5%، النص فيه ربع العشر، ربع العشر 2.5%، ربع العشر هو 2.5%. فالزكاة 2.5% زكاة بلسان الشرعي ولفظه ربع العشر وليس 2.5%، لكن الحساب واحد، حساب واحد، كنا نستفهم 2.5% أكثر من فهمها ربع العشر. طيب.
قال رحمه الله: والرقة الفضة، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الفضة
كما فوقه. المهم وصل النصاب، إذا وصل النصاب كما فوقه في الربع في الزكاة ربع العشر. إذا ما في أوقاف، الحديث الذي فيه أوقاف عن علي عند أبي داود لم يثبت، لم يثبت مرفوعا، والذي رفعه الحارث الأعور الكذاب، ولا تنهض الأحكام الشرعية برواية الكذابين والمتروكين والمجاهيل والضعفاء. نعم.
قال: وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في
المسألة. الحبوب الحبوب ما فيها ما فيها وقف، ما فيها وقف، الحبوب فيها بعد تبلغ النصاب عشر أو واحد على عشرين، العشر واحد على عشرين دليل الباب الآتي، العشر واحد على عشرين دليل الباب الذي سيذكره الإمام مسلم بعد قليل، بعد هذا الباب. نعم.
قال: ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به،
وهو الشرعي لتحارك العوض.
قال القاضي:
كلام مسلم دقيق، دقيق وجميل وسليم، لكن نحتاج إلى شرح. طيب نفهم كلامه رحمه الله. نعم.
قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب.
إذا من كان عنده فضة ومن عنده ذهب ولم يبلغ الذهب النصاب ولم تبلغ الفضة النصاب، فهل ينظر إليهما على أنهما شيء واحد؟ وعليه يصرع مسألة الآن نقولها: من عنده مال لا يبلغ لا يبلغ نصاب الزكاة، وعنده فضة وعنده لا، أو عنده مال وعنده لا، إن جمعت الذهب الذي عنده مع المال الذي عنده بلغ النصاب، فهل عليه الزكاة أم لا؟ الراجح أن عليه الزكاة. بل أزيد الآن مسألة سيأتي التنبيه إليها في الكلام القريب اللاحق عند الإمام النووي رحمه الله. لو كان عندك بضاعة التجارة، بضاعة التجارة وعندك مال، والبضاعة ما تبلغ نصاب المال نصاب الزكاة، والبضاعة لا تبلغ المال ليس عندك نصاب الزكاة، الواجب الزكاة إذا أكملت قيمة البضاعة نصاب الزكاة. إذا صار عندك عروض تجارة ومال وكل منهما على حدة لا تبلغ النصاب، يضم الأمران والزكاة واجبة في حقك. بعض التجار اليوم عنده ملايين وليس عنده نصاب مال، عنده ملايين في التجارة، الزكاة واجبة في ذمتك. الزكاة واجبة. نسمع الكلام، كلام الوالد دقيق بالغاية، نسمع. وهذا طبعا كلام القاضي عياض.
قال رحمه الله: ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة.
كيف يضم القيم؟ كيف يضم المال على القيم؟ زكاة التجارة، زكاة العروض. قيمة ما عندك. اقرأ الكلام الآن من الأول. يقول: ثم إن مالك والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب. ثم إن مالك يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم. مالك: ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. الأنور أيام صحابة وأيام مكان المال، في أول ما وجد المال في أيدي المسلمين. وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم ما دام ضم مال مع الفضة أو مع الذهب، فكذلك يضم على ما هو قيمة. العبرة بالقيمة في المال، وليست العبرة بالإيش؟ بالعدد. العبرة بالإيش؟ قيمة، وليست العبرة بالعدد. يعني أضرب لكم مثلا، طلب من أحد إخواننا 100 دينار، وهذه 100 دينار أعطاني ورقتين، كل ورقة 50 دينار. أخذت 100 دينار ورقتين ووضعتهم في الخزانة. بعد يومين ثلاثة ألغيت العملة، تغيرت العملة، تغيرت وألغيت. فسحبت الورقتين اللي أخذتهم وقلت للدائن: تفضل، برئت ذمتي؟ لم تبرأ ذمتي، أخذتهما ولهما قيمة في عرف الناس، ورددتهما وليس لهما عبرة. ورقتين ما لهم فائدة، ما برئت ذمتي. فالعبرة بالإيش؟ العبرة بالقيمة. ما العبرة فيها؟ بالقيمة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم لنتكلم عن زكاة الأنعام، ونفصل في زكاة البقر. أسأل الله التوفيق لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل: هل الواجب عند الحنفية القراءة أو قراءة الفاتحة؟ الركن عندهم القراءة، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما الفاتحة على وجه التخصيص فليس ركنا وإنما واجب. من لم يقرأ صلاته باطلة، ومن قرأ بغير الفاتحة صلاته صحيحة واجبة. فعموم القراءة الواجب فيها أقل ما قيل، وأقل ما قيل من مقدار الكلمات في 3 آيات متواليات مذكورة في المدثر. فعدوا ألفاظها كم حرف، فمن قرأ بعدد هذه الأحرف في أكثر 3 آيات، في أقصر 3 آيات متواليات في سورة المدثر، من قرأ بعدها من أينما قرأ فأدى الركن. هم قالوا بالركن، وقالوا بما يسمى عند الفقهاء أقل ما قيل. أقل ما قيل في 3 آيات في أواخر سورة المدثر عدوا الحروف، فقالوا من قرأ بعدد هذه الأحرف صلاته صحيحة وهذا هو الركن. ومن لم يقرأ بالكلية صلاته باطلة، ومن لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة. هذا مذهبهم، مذهب قرر، هذا مذهبهم خلافا لمذهب جماهير أهل العلم. والعبرة بالفتوى الأصول، أن تقوم الفتوى على أصل صحيح أو على أصل مضطرب. اليوم ما في حنفية، قل لك أنا حنفي غلطان، ما في شافعية، الأصول غابت، الأصول غابت. قد لما انتهم المذهب وفهم أصوله وفهم مراحله كيف تطورت الفتوى فيه وما هي الكتب المعتبرة فيه، هذا أقل من القليل الذي يعرف. معركة قائمة بين الناس لا يعرفون شيئا إلا من رحم الله، ويريد الناس يعني يجعل الناس يعني يردوهم إلى مذهبه. والله الذي لا إله إلا هو، أن وقوفك على الأدلة وعلى الصواب منها وعلى الراجح منها وكلام الفقهاء المخربين المرجحين في سواء في سائر المذاهب أيسر بكثير من الوقوف على كلام أصحاب المذهب الواحد والراجح في هذا المذهب. لكن ما يريدون ربط الناس بالأصول، أصول الشريعة الكتاب والسنة، يربطها على الرجال. إذا أخذ ديني على الرجل بغير وبدل، وإذا أخذ ديني من قال الله قال الرسول ما بغير ولا بدل. فالوصايا في المراكز الأجنبية، مراكز البحث، يوصون بالمذهبية، كل المذاهب نحبها. وأبرأ إلى الله من يطعن بإمام الأئمة، بدءا من أول واحد الإمام أبو حنيفة وبآخر واحد الإمام أحمد، كلهم أئمة هدى. ولكن أرجح مذهب المخطئة ولا أرجح مذهب المصور، وذكرت لكم الماضي وأركز مصور ومخطئ لأني أفهم ماذا أقول، أعرف ماذا أقول وماذا أشكل الأخوة فيه. فأنا أرجح مذهب المخطئ وليس مذهب المصور. الصواب قول واحد مش كل الأقوال، لكن الذي أخطأ مثاب ومأجور ويخب ولا نبرأ إلى الله منه. بعض إخوان لا يفهمون لا يفرقون، إذا أخطأ نتبرأ إلى الله، أعوذ بالله، أتبرأ إلى الله ممن يتبرأ من إمام الأئمة. لكن لا أوجب على أحد، لا أوجب على أحد أن يلتزم قول إمام. ولم يرد لا في الحديث لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال الأئمة الأربعة أنفسهم، واحد قال اتبعوني ولا تتبعوا غيري، ما أحد قال منهم هكذا، وهم أرفع وأجل وأعظم عند الله من أن يقول الناس اتبعوني، معاذ الله أن يقولوا هذا. كل الأئمة العالم الرباني يعلق الناس بقال الله قال رسول الله، العالم الرباني لا يعلق الناس به، يعلق الناس بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبقاء والغنية والكفاية والذي يسع الناس إلى يوم الدين ويسع النوازل التي تنزل بالأمة مما لم يتكلم فيها السابقون من فقهائنا الكتاب والسنة. فتعليق الناس بالكتاب والسنة هو الواجب، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم. ومن قال أنا سأعمل على مخالفة الكتاب والسنة وسيأتي يوم لا يقول رجل قال الله قال رسول الله ولا يقول رجل ما هو دليلك، هذا فاسد مفسد، هذا عقله خرب. فقال الله قال رسول الله سيبقى في هذه الأمة إلى يوم الدين، وهو عنوان عزها، لا يزال الخير في هذه الأمة ما عجلت الفطر وأخرت السحور، الخير في هذه الأمة ما زالت وهو تدقق في ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دامت الأمة تدقق فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل على ما ثبت في الشرع ولو أخطأ في الاجتهاد، الله يبعث يوم القيامة يقول لي قلت كذا وكذا وقولي خطأ، قل يا رب هذا الذي بلغني عن نبيك، والله لا إله إلا لو أعرف غيره ما قلت إلا غيره، فأنا معذور عند الله. ومن وإن بعث الله رجلا فقده كيف قلت كذا والنبي يقول كذا وبلغك قول النبي وأنت تقول بخلافه، ما هو عذرك؟ ما هو جواب هذا الإنسان عند الله لما يبعثه الله يوم القيامة؟ ما هو جوابه؟ ماذا سيقول لله؟ تفطنوا، تأملوا، تدبروا، وانظروا ما هو الاحتمالات. لكن الذي يحرص على قال الله قال رسول الله البعث يقول هذا الذي علم، هذا الذي علمته وأنت تعلم يا رب، ونشهدك ونشهد ملائكتك والصالحين من خلقك أننا نحب رسول الله أكثر من حبنا لكل الناس، وأكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. كيف تحب الرسول هذا الحب وأنت تقدم غيره على ما بلغك من قوله؟ لماذا لا تقول بعبارة سهلة قال النبي كذا وإمامي قال لغيرها؟ فإمامي معذور بتركه لقول رسول الله وأنا أحبه، وأنا معذور بتركه لقول إمامي. إمامي قال هو معذور، وأنا معذور بتركه لقول الإمام. هذه المسألة ما تحتاج إلى طيل وقال. إذا كان عنده مال لا يبلغ نصابا، وعنده عروض لا تبلغ نصابا، إذا جمعناهما بلغت النصاب لبيت الزكاة، وكان حول التجارة والنصاب نصاب، ونصابها في أثناء الحول نقص، إذا نقص مع الجمع وليس عليك الزكاة، لما يبلغ النصاب تبدأ تعيد النصاب من جديد. إذا جمعت نصاب زكاة التجارة زكاة المال، فإن بقي نصابا ومضى عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا نقص ما تملك من نصاب التجارة ومن المال فحينئذ ليس عليك زكاة حتى يرجع فيبلغ النصاب. فإن بلغ النصاب لابد أن يحول عليه الحول دون حيلة. دون حيلة، شو الحيلة؟ أقولها الآن البيت كل موجود كل شيء فيه، وأنتم أصحاب ديانة، واليوم ما بقي لنا إلا تقوى الله، إلا الخوف من الله جل. قالوا مذكور هذا في كتب الحيل مذكور، قال رجل عنده مات راح على واحد خلوا بدأ الطعم، قال أعطيه الطعم، قال ببيعك بس أنا سيشتري منك، فيضع زكاة ماله، عنده ذهب عنده فضة عنده مال، وضعه في 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 في, في, في البر في الكيس، تفضل هاي الكيس، أنا الآن ما عندي حاجة، ما عندي زكاة مال، بقي لي وين ثلاثة حول الحول ما في حول، بعت الكيس، بعت كيسا فيه بر وضعت فيه المال، وبعد ما يمضي يوم أرجع أقول أعطيني الكيس أريد أشتريه منك، وكل ما بلغ الحول عملت حيلة من هذا الطريق، عملت حيلة من الحيلة، يا إما بدائن واحد أو أظهر بيعا، هذا تحايل على الله عز وجل، هذا ليس ديانة. ولذا قالوا قديما غير واحد من السلف قال من كان عنده كتاب الحيل فهذا كتاب ردة وكتاب كفر. في حيل مشروعة في حيل مشروعة، والحد من المشروع الممنوع مفصل في إعلام المقصود، ولا يعني لست ب طيب. أخ يقول ذكرت في زكاة الغنم 301 إلى 499 أربعة من الغنم، قلنا من 201 إلى 399 قلنا ثلاث حيل، ومن 400 إلى 499 خمس حيل، فمن 301 إلى 499 قلنا من 201 إلى 399 إلى 399 هذا فيه ثلاث حيل، وقلنا من 301 إلى 499 فهذا من 301 من 400 ل 499 400 ل 499 هذا فيه أربع شيع، هذا فيه أربع شيع. قلتم في الدرس الماضي أن السرقة يقام إذا سرق ربع دينار، ربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربع دينار، دينار كم قلنا؟ 24-25% دينار، ربع دينار ربع هذا المبلغ، من سرق بهذه القيمة غرامة قليل طبعا مع سائر الشروط لا كثر السرقة، المال السايب ما في زكاة، ما في سرقة، لابد أن تقتحم المال، وكان المال فيه حرز، إذا كان المال ليس محروزا لا زكاة فيه، إلى سائر ما تكون الزكاة في عام مجاح. انتبهوا أنتم طلبة علم، انتبهوا لهذا، الكفار يدخلون علينا فيقولون إقامة الحدود للحاكم، قطع اليد للحاكم، فعمر كثرت السرقة في زمنه فمنع فعطل، هكذا يقول، فعطل إقامة حد السرقة. هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا من أبطل الباطل. عمر كسائر الخلق رضي الله تعالى عنه امتاز بميزات معروفة، وليس الكلام في فضله ومناقبه، بالنسبة إلى أمر الله له الواجب عليه أن يقيم الحدود، ولكن عطل عمر إقامة الحد في عام المجاعة، ووجب على عمر تعطيل الحد. الله أمر عمر أن من سرق محتاجا في مجاعة فلا تقطع يده، فعمر ما عطل حدا. عمر لما قطع، لما منع إقامة الحدود بسبب عام المجاعة أقام دين الله. تنتبهوا كيف يلعب الكفار وكيف هي حقائق الأشياء. من سرق جائعا ليسد مجاعة عنده فهذا لا تقام له. فالذي فعله عمر هو ما يحبه الله، ما عطل حدا لله. فقد تقع السرقة ولكن لا تقطع، لا يقع إيش؟ القطع، مثل السرقة من الغنيمة، الغلول، مثل السرقة من المسجد. المسجد من سرق من المسجد لا تقام عليه حد، هذا غلة. والغلول أكثر إثما من السرقة، الغلول عند الله أكثر إثما من السرقة. وهكذا أنا وإخواني اشتريت قطعة أرض بالأقساط وسعرها تقريبا 20 إلى 25 ألف، ونحن 4 مشتركين. ولما اشترينا الأرض كانت النية البناء، والآن تغيرت النية، لكن ليس من الجميع، منهم من يريد أن يبيع ومنهم من لا يريد، وأنا في نيتي أن أبيع. إذا أنت نويت أن تبيع تزكدي، وكان البيع يمضي في حقك. أما إذا كان البيع لا يمضي إلا بالأربعة مجتمعين فحينئذ قرروا البيع مع عدمه، فإن قررتم البقاء يبقى. فإذا أنت قررت البيع وكنت تستطيع أن تبيع دون سائر إخوانك، فمتى بعت تزكي هذا المال قيمة هذه الأرض مرة واحدة. اللي عنده 647 كيلو من النصاب من التمر تؤدي من الزكاة الذي عندك، الرديء رديء والجيد جيد. أما عندك جيد تخرج رديء حرام، تزكي المال الذي عندك من جنسه. فكان الذي الجنس الذي عندك من التمر رديء فتزكي منه، وإن كان جيدا تزكي منه، والله تعالى أعلم. باقي الأسئلة مررت بها أو ببعضها تعبير أدق، فيعني هي مسألة في مسائل فقهية أجيب على الميسور منها في درس غد بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.